المتقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: ما من وجوده يجيء العدم، ولا لزوم في انعدامه يعلم، بمانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام أو أول فقط على نزاع كقول الاستبراء والرضاع. ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى بالضبط كسبب، وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم، واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح. والركن جزء الذات والشرط خرج، وصيغة دليلها في المنتهج، ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. شرط الوجوب ما به مكلف، وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء، ومع تمكن من الفعل أدى، وعدم الغفلة والنوم بدا. وشرط صحة به اعتدال، بالفعل منه قرب يستفاد. والشرط في الوجوب شرط في الأدى، وعزمه للاتفاق وجدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما من وجوده يجيء العدم، ولا لزوم انعدام يعلم، بمانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام أو أول فقط على نزاع كالطول الاستبراء والرضاع. يتكلم الشيخ هنا عن المانع، وهذا شروع منه في تفصيل الأحكام الوضعية. والأحكام الوضعية قسمان: قسم مستقل وقسم تابع. والوضع عرفناه من قبل بأنه تعيين أمر للدلالة على سواه، أي هذه الأحكام هي أمارات نصبها الشارع دالة على غيرها، فإن قال لك إذا وقع كذا فافعل كذا، وإذا أردت أن تفعل كذا أن تفعل كذا فافعل كذا. فالأحكام الوضعية المستقلة أربعة، وهي الشرط والسبب والمانع والعلة، عندما نفرق بينها وبين السبب. وبقية الأحكام الوضعية تابعة، أي لا تتصور بشخوصها إلا وهي تابعة لغيرها، كالصحة والبطلان، فإن الصحة لا تتصور حتى يوصف شيء بها كونه صحيح، بخلاف زوال الشمس عن كبد السماء، لأنه قد يتصوره الإنسان وليس في ذهنه في ذلك الوقت ارتباطه بوجوب صلاة الظهر مثلا. فإن الأقسام المستقلة لها شخص لا ليست تابعة بها لغيرها، والأقسام الوضعية التابعة لا تتصور إلا وهي تابعة لغيرها، كالصحة لا تتصور إلا إذا وصف بها شيء، وكذلك البطلان، وكذلك الإعادة تستلزم عبادة معادة، وكذلك الأداء، وسيأتينا تفصيلها إن شاء الله في وقته. فبدأ بالمانع، والمانع كما عرفه السبكي في جمع الجوامع هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. وعقد ذلك السيوطي في الكوكب بقوله: والمانع الوصف الوجودي الظاهر منضبطا عرف ما يغاير الحكم مع بقاء حكمة السبب. فالمانع هو هنا اعتد بتعريف القرار، وقد عرف المانع بأنه هو الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثال ذلك: جريان دم المرأة حيضا مانع من وجوب الصلاة والصيام وصحتهما، ولكن نقاؤها منه لا يلزم منه وجوب الصلاة، إذ قد تكون طاهرا في وقت لا تجب عليها الصلاة فيه، فيلزم من وجود المانع العدم، أي يلزم من وجود جريانه عدم الصلاة وعدم الصيام، ولكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وكالأبوة تمنع من القصاص، فالابن لا يقتل بأبيه، فوجودها يستلزم عدم القتل، ولكن عدم وجودها لا يستلزم وجودا ولا عدما لذاته. إذن فالمانع كما عرفه هنا هو اللي يلزم من وجوده العدم، ولكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. إذن قالنا من وجوده يجيء العدم، أي إذا وجد انعدم الحكم، أبطل الحكم. ولا لزوم في انعدامه، انعدامه لا يلزم منه شيء، لا يلزم منه وجود ولا عدم لذاته. كون المرأة طاهرة هذا لا يقتضي أنها تجب عليها الصلاة، إذا قد تكون طاهرا في وقت لا تجب عليها الصلاة فيه. ثم قسم المانع إلى ثلاثة أقسام: مانع يمنع الدوام والابتداء، ومانع يمنع الدوام فقط، ومانع يمنع الابتداء فقط. قال لمانع يمنع بمانع يعلم، أي يعرف بكونه مانعا، ثم إنه تارة يمنع الدوام والابتداء معا، ذلك كالرضاع بالنسبة للنكاح، فإن الرجل لا يجوز له أن يقدم على نكاح أخته من الرضاع، لأن الله تعالى عد ذلك بالمحرمات، وأخواتكم من الرضاع. فالرضاع يمنع ابتداء الزواج، وأيضا طروه يمنع دوامه، فلو أنه عقد على رضيعة فأرضعتها أمه أو أخته فإن هذا أيضا يفسخ ذلك العقد. إذن فالرضاع يمنع ابتداء النكاح ويمنع استمراره ودوامه أيضا إذا حصل. تارة يكون المانع مانعا للابتداء ولكنه لا يمنع الدوام، ذلك كالاستبراء. الاستبراء هو طلب براءة رحم المرأة، ويكون ذلك بسبب اغتصاب أو زنا وقع عليها والعياذ بالله. فإن الاستبراء يمنع النكاح ابتداء، لا يجوز للرجل أن يعقد على امرأة مستبرأة ما دامت لم تظهر براءة رحمها، ولكن إذا طرأ عليها موجب استبراء وهي بعصمته بأن تزوج امرأة ثم اغتصبت هذه المرأة والعياذ بالله وهي زوجه، هذا لا يفسخ النكاح، عليه أن يستبرئها، ولكن هذا لا يفسد النكاح. فالاستبراء يمنع ابتداء النكاح، لا يجوز العقد في فترته، ولكنه لا يمنع دوامه، فموجب الاستبراء إذا طرأ على الزوجة لا يفسد النكاح، لا يخرب النكاح، فتبقى زوجة، ولكن ينبغي أن يمسك عنها حتى يستبرئها، حتى يستبرئ رحمها من تلك النطفة الحرام. إذن هذا معنى قوله مانع يمنع للدوام والابتداء. وتارة يكون مانعا لآخر الأقسام، وتارة يكون مانعا لأولها فقط، هو المشار إليه بقوله أو أول فقط، أي ما يمنع الأول فقط، أي ما يمنع الدوام ولكنه لا يمنع الابتداء. ومثل له هو بالطول، والطول هو القدرة المالية على الزواج، أن يكون الرجل له مال يستطيع أن يتزوج به. فإذا كان الرجل له مال فإنه لا يجوز له أن يتزوج الأمة، لأن ذلك سيعرض أولاده للعبودية. فإن كان لا يستطيع أن يتزوج الحرائر لضيق ذات يده ويخشى العنة والزنا على نفسه، فإنه جوز له حينئذ أن يتزوج الإماء. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات. من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، معناها الحرائر المؤمنات. إذا ضاقت يد الإنسان عن نكاح الحرائر فإنه له نكاح الفتيات أي الإماء، بشرط أن يكون مؤمنات. ولأمة مؤمنة خير من المشركة، لأن المشركة لا تجوز مطلقا، نكاحها بمنزلة الزنا، فلا ليس أخف من الزنا إذا لم تكن كتابية طبعا. إذن فهو مثل بالطول، قال إن الطول في الحقيقة يمنع الابتداء، لأن الإنسان إذا كان ذا طول أي كان ذا مال يستطيع أن يتزوج به، لا يجوز له أن يقدم على نكاح الإماء ابتداء، لأن نكاح الإماء ابتداء يعرض أولاده للمهانة والذلة والاستعباد. ولكن إذا خشي على نفسه العنت وضاقت يده عن نكاح الحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فإن يجوز له حينئذ أن يتزوج الإماء. طيب إذا تزوج الأمة وهو فقير ثم طرأ له الطول، طرأ عليه الغنى، فهل يفسد نكاحه ويجب عليه حينئذ أن يتزوج حرة أو لا يفسد؟ هذا الأمر مختلف في بناء الله. إذن طرو الطول هل يفسد النكاح أو لا يفسد النكاح؟ هذا أمر مختلف في بناء الله. ولكن الشيخ هنا أراد أن يمثل بالطول لما يمنع الدوام دون الابتداء، والواقع أن الطول يمنع الابتداء اتفاقا، وإنما الخلف في منعه للدوام، هل يمنع الدوام أو لا يمنع الدوام. الطول يمنع الابتداء اتفاقا، لأن الله تعالى شرط أتى بشرط: من لم يستطع منكم طولا. فالمثال الصحيح لو مثل بالطلاق، بالطلاق الرجعي، فإن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا منع ذلك دوام الزوجية، ولكنه لم يمنع من ابتدائها بعقد جديد. الرجل يطلق امرأته طلاقا رجعيا يجوز له أن يرتجعها فيه، إذا طلقها أصبحت حراما عليه، لا يجوز له التمتع بها إلا إذا مثلا ارتجعها، مفهوم؟ فهنا إذا طلق المرأة وبانت منه فهذا يمنع الاستمرار، إذا طلقها وخرجت من العدة فهذا يمنع الاستمرار، يمنع الدوام، ولكنه لا يمنع الابتداء إذا كانت ليست طلقتها الثالثة، فإنه يجوز له أن يعقد عليها مرة أخرى، وحينئذ يبتدئ معها زواجا جديدا. إذن تلخص من هذا أن المانع على ثلاثة أقسام: مانع يمنع الدوام والاستمرار، يمنع الابتداء والدوام معه، وذلك كرضاع، فإنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخته من الرضاع، ويمنع الاستمرار والدوام أيضا، فلو عقد على رضيعة ثم أرضعتها أخته أو أمه أو زوجه فإن هذا يحرم النكاح. إذن فالرضاع يمنع الابتداء ويمنع الدوام. القسم الثاني ما يمنع الدوام ولكنه أقصد ما يمنع الابتداء ولكنه لا يمنع الدوام، مثلنا له بالاستبراء. الاستبراء طالب براءة رحم المرأة، ويكون ذلك لموجب كما لو اغتصبت والعياذ بالله، فإنه لا يجوز للرجل أن يقدم على العقد على امرأة مستبرعة. إذن فالاستبراء يمنع ابتداء النكاح، ولكن إذا طرأ موجب الاستبراء على المرأة وهي زوج للرجل هل يحرم ذلك نكاحها؟ لا، الاستبراء إنما يمنع الابتداء ولكنه لا يمنع الدوام. والقسم الثالث هو المانع الذي يمنع الدوام ولكنه لا يمنع الابتداء، كالطلاق البائن، فإن الطلاق إذا حصلت فيه بينونة لأن خرجت المرأة من العدة فإن هذا يمنع استمرار الزوجية ودوامها، ولكن لا يمنع ابتداءها إذا كانت ليست الطلقة الثالثة. هذا معنى قوله لمانع يمنع للدوام والابتداء وآخر الأقسام أول فقط على نزاعه كالطول الاستبراء والرضاع. وقد ذكرنا أن قوله أن تبذله بالطول فيه إشكال، لأن الطول يمنع الابتداء قطعا ويمنع الدوام على خلاف على قاعدة فقهية مختلف فيها، وهي هل الدوام كالابتداء. ولذلك سراحه تعقبه كالشيخ المرابط محمد الأمين بن أحمد زيدان الشنقيطي رحمه الله تعالى وكالعلامة محمد يحيى الولاتي، كلهم تعقب تمثيل الناظم بالطول.
شيخ
نعم الطول بالنسبة للفقر لا يمنع الابتداء، نعم، لكن نحن نتحدث عن الدوام. هو مثل بما يمنع الدوام والابتداء بما يمنع الدوام دون الابتداء بالطول، ففي تمثيله إشكال على كل حال، لأن الطول الذي هو حصول القدرة المادية والبدنية على الزواج هذا يمنع من نكاح الحرة، لأن في نكاح الحرة إذلالا لأولادك باستعباد الناس له. نعم أقصد في نكاح يمنعهم نكاح الأمة، يمنعهم نكاح الأمة لأن في نكاح الأمة إذلالا لأولادك باستعباد الناس له. ولكن إذا عدم الطول أخاف على نفسه اللعنة فإنه جزء له حينئذ أن يتزوج الإمام، إن الله تعالى قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن فالطول يمنع الابتداء قطعا إذا كان الطول موجودا.
هذا ما أقصده منع الطول، يقصد الطول هذا عدم وجود الطول، فهذا يبيح الابتداء لا يمنع في هذه الحالة.
نعم لكن نحن لا نتكلم عن أول ممثل بعدم وجود الطول، مثل بالطول بالطول نفسه. نعم إذن قال كالطول الاستبراء والرضاع. ثم قال ولازم من الإعدام الشرطي عدم مشروط لدى هذا الضبط. انتقل إلى القسم الثاني من أقسام الحكم الوضعي وهو الشرط. الشرط في اللغة الإلزام والالتزام، الإلزام والالتزام هذا هو الشرط في اللغة. وأما الشرط بالتحريك فهو الرب فهو العلامة. الشرط يجمع على شروط وعلى شرائط، أما الشرط بالتحريك فإنه يجمع على أشراط وهو العلامة وجمعه أشراط، ومن قوله تعالى فقد جاء أشراطها وقد جاء أشراطها أي جاءت علامات الساعة، أشراطها أي علاماتها، منه قول أبي الأسود الدؤلي لئن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدو، جعلت أي شرعت علامات ذلك في البدو والظهور. والشرط قلنا معناه الإلزام والالتزام، وهو وارد في كلام الشرع. الحديث صحيح الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني بريرة وقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل سنة أوقية فأعيني. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فكلمتهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فجاءت وأخبرت عائشة بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال خذيها واشترطي لهم الولاء إنما الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أوثق وشرط الله أحق، وإنما الولاء لمن اعتق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وردت كلمة الشرط عن الربط في كلامه صلى الله عليه وسلم. والشرط في الاصطلاح أيضا اختار فيه تعريف القرابي وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وسيقسمه إلى 3 أقسام لاحقا. الشرط هنا هو ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ذلك كشروط الصلاة كالطهارة مثلا بالنسبة للصلاة، طهارة الخبث وطهارة الحدث كاستقبال القبلة وستر العورة. فطهارة الحدث يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم، لا يلزم من كون الشخص على وضوء وجوب الصلاة عليه، ولا يلزم من كونه قد ستر عورته وجوب الصلاة عليه، ولكن يلزم من عدم ستره للعورة عدم صحة الصلاة. إذن فالشرط يلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط، وفي بعض النسخ ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لدى الضبط كسبب، أي كما أن السبب أيضا يلزم من عدم العدم، ولكن السبب يلزم من عدم العدم ومن وجوده الوجود، وهو ملازم في الطرفين، ملازم في الإثبات ملازم بالنفي كذلك. والسبب في اللغة الحبل والموصل إلى الشيء مطلقا، وفي الاصطلاح هو الذي عرفه هنا بقوله ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ومثاله زوال الشمس عن كبد السماء بالنسبة لصلاة الظهر، فإنه يلزم منه وجوب صلاة الظهر إن انتفت الموانع، ويلزم من عدمه عدمه، فإذا زالت الشمس عن كبد السماء توجه الخطاب بوجوب صلاة الظهر إلى كل مسلم مستجمع للشروط قد انتفت عنه الموانع. وإذا لم تزل فإن الصلاة غير واجبة، إذن فهي الملازمة في الطرفين. هنا يتضح لنا الفرق بين هذه الاصطلاحات. المانع يلزم من وجوده العدم باعتباره من جهة الوجود لا من جهة العدم، والشرط يلزم من عدمه العدم فاعتباره من جهة العدم من جهة عدمه لا من جهة وجوده، لأن وجوده غير منتج، وجوده لا ينتج بالضرورة. قد يكون الإنسان مستكملا للشروط وهو لا يجب عليه مشروط في ذلك الوقت، وبالنسبة للسبب اعتباره من الجهتين، يعتبر من الجهتين من جهة الوجود ومن جهة العدم. إذن قال كالسببين وذا الوجود وذا الأخير، أي السبب الوجود لازم فيه، وما في ذاك أي ما في وجود الشرط شيء لا يلزم من وجوده شيء. ثم مثل ببعض الأشياء التي اجتمعت في هذه الأمور، فقد اجتمع الجميع في النكاح. إذا أردت مثالا واحدا يجمع لك السبب والشرط والمانع فيمكن أن تمثله بالنكاح. فإن النكاح سبب في وجوب الصداقة، وهو شرط في صحة الطلاق، وهو مانع من نكاح الأخت. رحمك الله. إذن إذا أردت أن تمثل بمثال واحد لهذه الثلاثة فيمكن أن تمثل بالنكاح، كما أنك أيضا يمكن أن تمثل بما هو الجالب للنجاح، ما يجلب للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. فالإيمان أيضا تجتمع فيه هذه الثلاثة. فالإيمان سبب بالنسبة للفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، وهو أيضا شرط في قبول العمل، وهو مانع من القتل بالكافر. طبعا هذا هو الأصل. وأما القتل غيلة فإن القاتل فيها لا يقتل من جهة كونه قتل كافرا، وإنما من جهة أن الغيلة ضرب من الحراب، فمن اغتال كافرا قتل، لا من جهة كونه مكافئا له في الدم، فهو ليس كذلك، لكن لأن الغيلة ضرب من الحرابة، والحرابة في حد فيها بالقتل كما هو معروف. لكن الأصل أنه إذا قتل الكافر، إذا قتل المسلم الكافر لا على وجه الغيلة، فإنه غير مكافئ له بالدم فلا يقتل به. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن لا يقتل مسلم بكافر. إذن هذه الأمثلة تجتمع بهذه الأمور. قالوا اجتمع الجميع في النكاح، وما هو الجالب للنجاح. ثم قال وما علة ترادف السبب، الركن جزء الذاتي. هنا أراد أن يفرق بين الركن والشرط، قد التبي سانع على بعض الناس. الركن جزء الماهية والشرط خارج عنه. فالركوع بالنسبة لصلاة الظهر مثلا لا يسمى شرطا، بل هو ركوع لأنه داخل في ماهية الصلاة. وأما الشرط فهو خارج عن ماهيتها عن حقيقتها، وذلك كالوضوء مثلا كستر العورة، فهذه شروط لا خارجة عن ماهية الصلاة حقيقة الصلاة. الفرق بين الشرط والركن مع أن كليهما مطلوب، أن الشرط خارج عن الماهية والركن داخل في الماهية. قال والشرط وركن جزء الذات والشرط خارج. وصيغة دليلها بالمنتهج، يعني أن الصيغة أيضا ليست من الأركان بل هي دليل. صيغة النكاح دليل عليه، كذلك صيغة البيع. والدال على الشيء خارج عن ماهيته، وفي هذا اعتراض ونقد لمن يعد الصيغة من الأركان كصنيع ابن الحاجب وكصنيع خليل رحمه الله تعالى بمختصره. فهو يرى أن الصيغة ينبغي أن لا تعد بالأركان، لأن الصيغة دال على الشيء والدال خارج عن ماهية الشيء. الركن جزء الذات والشرط خارج، وصيغة دليلها في المنتهج. استعمل الذات هنا بمعنى الحقيقة وهو استعمال محدث مولد، أما مجيء الذات للحقيقة فلا يرى أصل له في اللغة. استعمال الذات ذات الشيء بمعنى نفسه أو حقيقته هذا استعمال محدث، لأن كلمة ذات في كلام العربي تستعمل ثلاث استعمالات فقط. استعمل مؤنث ذو بمعنى صاحب، وتستعمل مؤنث ذو بمعنى الذي، وتستعمل مؤنث ذا الإشارة، فهذه هي استعمالات ذات في اللغة العربية. ومستعملها بالحقيقة فليس فصيحا كما قال العلامة حمد بابا رحمه الله تعالى في منظومته في المنطق، قال أما مجيء الذات للحقيقة فلا يرى أصلا له في اللغة، ولكن هو من الاستعمالات التي كثرت لها لسنة العلماء والكتاب، أصبح من اللحون المشهورة التي يستعملها عامة الناس ويستعملها علماؤهم أيضا. وقد ناقش هذه المسألة العلامة محمد سالم العدود رحمه الله تعالى في منظومته لمختصر خليل في مقدمته العقدية، حيث قال: يقال نفسه كما قال كتب ربكم الرحمة، أما من نسب ذاتا له فقد عن التي له ملته شرعته سبيلا. الأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله، كمثل ما قال خبيب إذ صلب، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال الشلو من ممزاي. قول نابغة ذبيان الذرب: محلتهم أو مجلتهم ذات الإله، ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب. نعم أتت مضافة لله في كذبات القانت الأواه: ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات اثنتان منهن في ذات الله. نعم أتت مضافة لله في كذبات القانت الأواه، وهو شذوذ، ونظيره ذو بكة مما وجهه الشذوذ. إذا قال والركن جزء الذات والشرط خرج، وصيغة دليلها في المنتهج، وما علة ترادف السبب. نحن قلنا إن الحكم الوضعي ينقسم إلى قسم: لا حكم وضعي مستقل، هو الأشياء التي لها وضعها الشارع أمارات ولها شخوص يمكن تصورها مستقلة، ذلك كزوال الشمس عن كبد السماء يمكن أن يتصوره الإنسان وهو يراعي ارتباطه بصلاة الظهر، ويمكن أن يتصوره من جهة كونه أمرا فلكيا لا علاقة له بصلاة الظهر، إذن هو أمر مستقل. فالسبب والشرط والمانع والعلة هذه أشياء أمارات مستقلة وضعها الشارع، وقد يكون الحكم الوضعي غير مستقل بأن يكون تابعا، أي لا يتصور بنفسه إلا وهو تابع لشيء كالصحة لا تتصور دون أن يوصف بها شيء صحيح، وكالفساد فهو كذلك. ثم إن العلماء اختلفوا في العلة، هل هي السبب أو هما متغايرة؟ فالذي صدر من الشيخ هنا وهو مذهب كثير من الأصوليين أن العلة ترادف السبب، قال ما علة ترادف السبب، على ذلك تعرف بمثل ما عرف به إذا ترادف. وفرق بعض أهل العلم بين العلة والسبب، والتفريق بينهما حكاه ابن السمعاني تبعا لبعض اللغويين والبيانيين، وذكر فيه أن السبب هو الموصل إلى الشيء مع جواز المفارقة بينهما، وأن العلة ما يتأثر، ومثل لذلك بالحبل للماء فهو يوصل إليه ويصح ركاكه عنه بحيث يؤدي الحبل إلى غير الماء، بخلاف العلة فإنها يتأثر عنها المعلول ولا تنفك عنه كالإسكار بالنسبة مثلا للخمر ونحو ذلك. فمدار هذا التفريق يعود إلى أن العلة لا تكون إلا معقولة المعنى، فالارتباط بين العلة والمعلول لا يكون إلا معقول المعنى، كالارتباط بين الإسكار مثلا والتحريم. لأن الإسكار مفسد للعقل، وفساد العقل يقتضي التحريم، لأن العقول من الكليات التي أمرنا بالصيانة. وأن السبب قد يكون غير معقول المعنى، وذلك كارتباط صلاة الظهر بزوال الشمس عن كبد السماء. هذا فيه حكمة لله تعالى لم نطلع عليها، ولكن عقولنا لا تدرك الترابط بين زوال الشمس عن كبد السماء وبين وجوب 4 ركعات. ليس هذا كإدراكنا للترابط بين إفساد العقل بالسكر وبين التحري، لأن المصلحة في الحفاظ على العقل واضحة بالنسبة للعقول لا مفهوم. فالتفريق بين العلة والسبب يرجع إلى أن العلة لا تكون إلا عندما نفرق، يرجع إلى أن العلة لا تكون إلا معقولة المعنى، وأن السبب قد يكون معقول المعنى وقد يكون غير معقول المعنى. إذن قال مع علة ترادف السبب الفرق بعضهم إليه قد. ثم قسم السبب، أقصد الشرط. لا يمكن أن يقال بينهما عموم مطلق، لكن ليس بينهما قطع عموم خصوص. إذا قلنا إن العلة لا تكون إلا معقولة المعنى، لا يمكن أن يكون العموم وجهيا، لأن السبب أيضا قد يكون معقول المعنى وقد لا يكون معقول المعنى. نعم نحن ليس من هجتنا أصل أن نأخذ الأسئلة أثناء الدرس، في العادة عندما نكمل الدرس نأخذ الأسئلة، لكن تفضل. لا هم لا بد من انضباطهما معا، لا بد من أن يكون انضباط. نعم. ثم قال شرط الوجوب ما به مكلف. العادة بس لنأخذها في النهاية. شرط انقسم إلى شرط وجوب، قسم الشرط إلى 3 أقسام: إلى شرط وجوب، وإلى شرط صحة، وشرط أداء. فقال شرط الوجوب ما به مكلف بالميم، وفي بعض النسخ بصيغة الفعل أي ما به نكلف. وما هنا موصولية؟ معنى شرط الوجوب ما يقع التكليف بسببه، ما بسببه يقع التكليف. وأيضا من أماراته أنه لا يطلب تحصيله، فتارة يكون ممكن التحصيل، تارة يكون غير ممكن التحصيل أصلا، ذلك كالبلوغ شرط في وجوب الصلاة، وهذا الشرط لا يمكن تحصيله، هو شرط وجوب، هو الذي أناط الشارع به التكليف، ولكنه غير ممكن التحصيل، يمكن الإنسان أن يحصله. وتارة يكون ممكن التحصيل ولكن الشارع لم يأمر بتحصيله، ذلك كالنصاب بالنسبة للزكاة، لأن الشارع أناط وجوب الزكاة بحصول النصاب، وحصول النصاب يمكن للإنسان أن يسعى في تحصيله، يعني يعمل أو يتجر بما يظن أنه يؤول إلى تحصيل النصاب، يمكن السعي في ذلك. ولكن هل أمرنا الشارع بتحصيل النصاب لكي نزكي؟ لا، لم يأمرنا الشارع بتحصيل النصاب، إنما أمرنا بالزكاة عند حصول النصاب، ولم يأمرنا بتحصيل النصاب. إذن هذا القسم يسمى شرط وجوب. وهنا عبر بالشرط عما ربط الشارع به الحكم فأدخل فيه السبب، لذلك استرون أن أمثلته من هذا دخول الوقت. قال شرط الوجوب ما به نكلف، أي ما يحصل به التكليف، أو ما به مكلف، ما يحصل به تكليف المكلف. وعدم الطلب فيه، أي وليس مطلوبا منا تحصيله، لأنه أحيانا لا يتأتى تحصيله أصلا، ذلك كالبلوغ لا يستطيع الإنسان أن يحصله إذا كان باقي دلا، وتارة يتأتى تحصيله لكن لا يطلب من الإنسان. أيضا مما لا يتأتى تحصيله دخول الوقت، فأنت لا تستطيع أن تزيل الشمس عن كبد السماء قبل أن يزيلها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يستطيع أن يفعل ذلك متى شاء كيف شاء. قال مثل دخول الوقت، إذن من خلال تمثيله بدخول الوقت عرفنا أنه أراد بالشرط ما هو أعم من الشرط الإصلاحي الذي عرفناه سابقا، لأن دخول الوقت من قبل الأسباب، فهو اعتبار هو معتبر من الجهتين، من جهة العدم ومن جهة الوجود. وكالنقاء، أي كنقاء المرأة، فنقاء المرأة من دم الحيض شرط في صحة بوجوب الصلاة وفي صحتها، وفي وجوب الصوم وفي صحته. فهذا القسم يسمى شرط وجوب، وهو الذي لا يقع التكليف بدونه ولا يطلب الإنسان بتحصيله. حتى لو قلنا مثلا إن المرأة الآن بإمكانها أن تستعمل بعض الأشياء التي ترفع عنها الدم حتى تصوم رمضان، الشارع لا يطلبها ذلك، لا تطلب شرعا باستعمال الدواء لكي ترفع عنها الحيض أثناء رمضان، هذا لا يطلب، لا يطلبها الشارع. قال وكبلوغ بعث الأنبياء، هنا لا بد من نقل الحركة، لا بد من أن تقول بعث الأنبياء، أي يعني أن بلوغ الدعوة بالنسبة للمكلف بالنسبة للإنسان أيضا شرط وجوب، فلا يقع تكليف الإنسان أصلا حتى تبلغه الدعوة، لأن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فنفى اللازم الذي هو العذاب، ونفي اللازم يقتضي نفي المرزوم الذي هو التكليف. لدخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء، إذن نتوقف عند هذا القدر الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى. اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.